وأما الإسناد فيقول النسائي حدث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن, وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بصري صدوق من رجال الجماعة إلا البخاري, هو شيخ لأصحاب الكتب إلا البخاري, يعني الخمسة روى عنه مباشرة, والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا, البخاري ما خرج له في صحيحه شيئا, لم يخرج له شيئا, وإنما أصحاب الكتب من عدا النسائي فإنهم من عدا البخاري خرجوا حديثا, وهو شيخ لهم جميعا, شيخ لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومن ماجه, ولم يخرج له البخاري شيئا, وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر. حدثنا عبد الوهاب, وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي, عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي, وهو من الثقات ومن رجال الجماعة, هو من الثقات ومن رجال الجماعة. أنا أيوب, وهو ابن أبي تميمة السختياني, أيوب بن أبي تميمة السختياني, وهو من الثقات الأثبات ومن رجال الجماعة. أيوه. عن يحيى بن أبي كثير, وهنا التقى الإسناد مع الأسانيد السابقة ومع الطرق السابقة, لأنها كلها تدور على يحيى بن أبي كثير, الأسانيد أسانيد حديث حديث أبي قتادة تدور على يحيى بن أبي كثير, عن يرويه عن ابن أبي قتادة عبد الله, وعبد الله يرويه عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أيوه.
قال أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة, قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة, وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
ثم أورد النسائي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال المشركون نرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة, فقال أجل كان نهانا أن يستنجي نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه وأن نستقبل القبلة, يعني أن عند قضاء الحاجة, ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, ولا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فحديث أبي قتادة حديث سلمان هذا سبق أن تقدم فيما مضى, سبق أن مر, وأورده هنا من أجل ما اشتمل عليه مما ترجم له, وهو المنع من الاستنجاء باليمين, المنع من الاستنجاء باليمين. والمشركون قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه أنه أن صاحبكم نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة, وكانوا قالوا هذا على سبيل العيب. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه لم يقابل أو لم يقل إنكم تعيبون وسب وعاب وذم, وإنما أثبت هذا الذي قالوه وبين أن هذا من محاسن هذه الشريعة ومن كمال هذه الشريعة وفيه بيان نبينا عليه الصلاة والسلام, بين لنا كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة ما تركها دون أن يبينها لنا, حتى أداب قضاء الحاجة ما تركها, فصار ذلك أتى به على سبيل المدح وعلى سبيل بيان كمال هذه الشريعة وبيان كمال نصحي الذي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأنه بين للناس ما يحتاجون إليه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فبين عليه الصلاة والسلام أصول الدين وفروعه, وبين للناس ما يحتاجون إليه. وهذا الحديث كما سبق أن ذكرت فيما مضى يستدل به أهل السنة والجماعة على المؤولين في آيات الصفات والذين يقولون أنه ليس لله يدين حقيقيتين وإنما المراد باليد النعمة أو القدرة، ويقول الاستواء هو الاستيلاء، ويقولون أن كذا هو كذا، ويأتون بمعاني لآيات واحد الصفات. يستدل عليهم السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن آداب قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان، فكيف يبين آداب قضاء الحاجة ولا يترك أمر الأصول والعقيدة غير مبين ويجعل الناس يتخرصون، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، المراد كذا والمراد كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن ذلك على قوله وعلى زعمه، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أناسا عربا فهموا ما خطبوا به. وقد قال ابن القيم أن من قال إن عقيدة السلف التفويض في المعاني وأنهم لا يعرفون المعاني فإنه قد جهل مذهب السلف ونسبهم إلى الجهل وجهل مذهبهم وجهلهم بأن قال إنهم يعني جهال ما يعرفون معاني ما خطبوا به، وأيضا كذب عليهم إذ أضاف إليهم شيئا ما قالوه وإذا فمعاني آيات وحدث الصفات فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على منوالهم، فما جاء الإمام مالك حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام ابن راجب والاستواء معلوم بدعة يعني عن كبية.
أخبرنا عمرو بن علي
هذا هو الفلاح الذي مر ذكره مرارا، وهو من الثقات الحفاظ النقاد المعروفين بالكلام في الرجال والجرح والتعديل، الذين لهم كلام في الجرح والتعديل ونقد الرجال، وهو من رجال الجماعة خرج حديث أصحاب الكتب. أما شعيب بن يوسف شيخ النسائي فهو ثقة خرج له النسائي فقط، ثقة خرج له النسائي، هو من رجال النسائي وهو من الثقات. قال واللفظ له، يعني لما ذكر الشيخين بين أن هذا اللفظ هو لفظ شعيب ليس له عمرو بن علي، لأن كما هو معلوم الرواة يختلفون في سياق الحديث يكون فيه يعني اختلاف في التعبير. قال هذا اللفظ الموجود هو له شعيب. وسبق أن ذكرت أن النسائي أحيانا يذكر شيخين لكن ما يبين من له اللفظ، وأحيانا يبين من له اللفظ وأحيانا يبين من له اللفظ. وقد مر بنا في مواضع تبيين من له اللفظ وهو للثاني منهما، الثاني منهما يقول اللفظ له عبد بن رجع لاقى مذكور. أما مسلم فهذه طريقته، يذكر من يعني عدد من الشيوخ ثم يقول اللفظ لفلان، حدنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، يعني مثل طريقة النسائي، يعني هذه مثلها في الجملة. أما البخاري فقد ذكرت فيما مضى أن عادته أنه لا يذكر واللفظ لفلان، ولكن الذي عرف بالاستقراء من صنيعه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أنه للثاني منهما، أن اللفظ المذكور المذكور للشيخ الثاني من شيخيه. قال الحافظ بن حجر هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع البخاري. وقد ذكر هذه الفائدة في حديث جابر في شرح حديث جابر بن عبد الله، أعطيت خمسة لأن أعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب بمسيرة الشهر، عند شرح هذا الحديث بين هذه الفائدة التي هي أنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه عندما يذكر شيخين فإن اللفظ الذي يذكره يكون للثاني منهما. قال والدليل على هذا أن الأول الذي ما ذكر اللفظ له يأتي به في موضع آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن اللفظ الذي أثبته، فإذا يكون هو للثاني لا للأول. هذا هو الذي عرف بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. أما النسائي فكونه يذكر اثنين من شيوخه ولا يذكر من له اللفظ لا أدري ما هي طريقته، هل اللفظ للثاني أو اللفظ الأول، ولعله يتبين لنا فيما ندرسه من الأحاديث المستقبل يعني ما يفيد طريقته أو يرشد إلى طريقة رحمه الله. عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي هذا يأتي ذكره لأول مرة، لكن جاء ذكره فيما مضى مقرونا مع يحيى بن سعيد القطان بمناسبة ذكر الذهبي للاثنين وأنهما إمامان من أئمة الجرح والتعديل، وأن أنهما يتفق على جرح شخص معناه أنه لا يسأل عنه، لا يسأل عن جرحه، معناه أنهما أصاب الهدف. وعبر عن ذلك بعبارة جميلة حيث قال إذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، إذا اتفق على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه، معناه أنهما أصاب الهدف. هذا كلام الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وعبد الرحمن بن مهدي هذا هو إمام قال عنه الحافظ ثقة حجة حافظ عارف بالرجال والعلل، عارف بالرجال. فهذا هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوة. عن سفيان، سفيان هذا غير منسوب، جاء في الإسناد غير منسوب، وفي ترجمة عبد الرحمن روى عن المهدي، روى عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، لهذا قالوا روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، روى عنه السفيانان والحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وفي ترجمة كل من سفيان بن عيينة وسفيان الثوري قالوا روى عن الأعمش وعن منصور اللي روى عنهم هنا في الإسناد. فإذا سفيان هنا محتمل لأن يكون هذا وهذا، لكن أيهما بالنسبة للتلاميذ؟ سفيان عبد الرحمن بن مهدي الموجود هنا تلميذ لسفيان الثوري ولسفيان بن عيينة، روى عن لا هو انا قلت روى عنه السفيانان، وش بترجمتين قلت روى عن السفيانان؟ نعم لا لا عبد الرحمن المهدي روى عن السفيانين، مش روى عن السفيانان، روى انا قلت روى عن السفيانين؟ روى عن السفيانين يعني عن سفيان الثاني وسفيان بن عيينة، هو روى عنه، هو روى عن السفيانين، لكن في ترجمة منصور والأعمش يعني قيل أنهم روى عنهم السفيانان، يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة روى عن الأعمش وعن منصور ابن المعتمر، وعن منصور ابن المعتمر. ولم يتبين لي أو ما تمكنت يعني في البحث أن أعرف أي الاثنين، ولعلي أعرف ذلك فيما بعد وأبين لكم. وقد ذكرت فيما مضى أن الطريقة التي يعرف بها أي الاثنين يعتبر يعني هو المراد عند الإطلاق، فيما إذا كان اثنان تلميذان له أو هو تلميذ أو اثنان تلميذ تلميذان لزهر، يعرف ذلك بمن يكون أكثر رواية وأكثر ملازمة. فمن ناحية الملازمة وأيهما أكثر وأيهما أكثر رواية لا أعرف ذلك حتى الآن، ولكن كما ذكرت عبد الرحمن يروي عن السفيانين، والسفيانان يرويان عن الأعمش وعن منصور، فيحتاج معرفة أيهما إلى معرفة من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر رواية، وهذا ما لم أتوصل إليه الآن يعني الآن، ولعلي أبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. أما الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وقد مر ذكره، وهو من رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة، والسفيانان هما من رجال الجماعة أيضا، السفيانان هما من رجال الجماعة، الذي يحتمل أن يكون هذا وهذا كل منهما من رجال الجماعة، ومنصور أيضا كذلك من رجال الجماعة، منصور بن معتمر، وهما في طبقة واحدة مع منصور الأعمش، وقد سبق أن مر ذكرهما معا. وسليمان الأعمش يأتي ذكره بلقبه ويأتي ذكره باسمه، وقد ذكرت ذلك في مرة مرارا. عن إيش؟ عن إبراهيم هو النخعي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي سبق أن مر ذكره، وهو يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد هنا، يعني عبد الرحمن إبراهيم النخعي يروي عن خاليه الأسود ابن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، يروي عن خاليه الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، وهنا يروي عن عبد الرحمن، وقد سبق أن مر روايته عن الأسود، روايته عن الأسود بن يزيد ثم مر، فهو يعني فهو يروي عن خاليه عبد الرحمن والأسود، الأسود بن يزيد بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس هما خالان لإبراهيم النخعي، وهو يروي عن خاليه عن سلمان وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن مر الحديث ومر ذكر ما له من الأحاديث. وسلمان هذا هو الذي يقول فيه الشاعر يعني يبين فضل الإسلام، وأن من كان ظفر بالإسلام وهداه الله الإسلام فهو الذي ظفر بكل خير. يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشرك النسيب أبا لهب، ووضع الشرك النسيب أبا لهب، أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النسب وهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه، وإنما هذا الرجل الفارسي الذي ليس من العرب وليس من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى رفعه بالإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك يعني حقه، هذا رفعه الإسلام وهذا خفضه الشرك والعياذ بالله، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنسان من الفرس لكن الله تعالى رفعه بالإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب دنس اليد بالأرض بعد الاستنجاء. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المقرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. ومقصود من ذلك هو التحقق من إزالة ما علق بها وما باشرته من النجاسة، فيكون ذلك زيادة في التحقق والاطمئنان إلى ذهاب ما علق بها. ومن المعلوم أن هذا فيما إذا كان الإنسان يستنجي أو يستنجي على الأرض أو في مكان فيه تراب، أما حيث لا يكون ذلك فإنه يمكن أن يكون بعد الاستنجاء يغسل إما بالصابون أو بغير الصابون، وبذلك يتحقق أو يحصل التحقق من النظافة من بعد مباشرتها للاستنجاء. وأورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضع فلما استنجى دلك يديه بالارض. فلما استنجى يعني قبل الوضوء، لما استنجى قبل الوضوء دلك يديه بالارض، يعني بعد الاستنجاء وعند الاستنجاء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن المبارك المخرمي، محمد بن عبد الله بن المبارك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي من الثقات ثقة حافظ، قال عنه الحافظ في التقريب: خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو ثقة حافظ. يروي عن وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي الذي سبق أن مر بنا ذكره، وهو ثقة حافظ إمام من المتمكنين ومن الثقات المعروفين ومن المؤلفين والمصنفين في الحديث، وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية. عن إيش؟
محمد رمز عندي البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود النسائي، ليس ابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي، هذا هو الصحيح. ومثله رجل آخر سيأتي ذكره أيضا، هو مثله تماما بنفس الإسناد، خا دالسين. ووكيع من رجال الجماعة، يعني ووكيع يروي عن شريك، وشريك هو ابن عبد الله القاضي النخعي، وأيضا سبق أن مر ذكره أيضا في الأحاديث الماضية، وهو صدوق يخطئ، واختلط لما ولي القضاء أو بعد أن ولي القضاء. وقد خرج له البخاري في تعليقا، وروى له مسلم والأربعة عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي. وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجري صدوق خرج حديث البخاري، أبو داود والنسائي بن ماجه، خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صدوق. عن ابي زرعه، وابو زرعه هذا هو ابن عمرو ابن جرير البجلي، يعني ابن اخي الذي قبله، لان ابراهيم بن جرير عم ابو زرعه بن عمرو بن جرير، الراوي عنه عمه، يعني ابراهيم بن جرير ابن عبد الله البجلي يروي عن ابي زرعه ابن عمرو بن جرير، فهو يروي عن ابن اخيه عمرو، لان عمرو وابراهيم اخوان، عمرو ابو ابي زرعه. فاذا ابراهيم بن جرير يروي عن ابن اخيه، ابي زرعه ابن عمرو ابن جرير البجلي. وابو زرعه هذا ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، وأبو زرعة اشتهر هو هذا لقب، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، ولكنه مشهور بلقبه بكنيته، هذه كنية وهو مشهور بها، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا ولكنه مشهور بهذه الكنية. وأبو زرعة من التابعين، بل هو من كبار التابعين، وهو يروي عن عدد من الصحابة، وهو في القرن الأول، ويوافق أبا زرعة هذا في هذه الكنية عدد من العلماء من المحدثين، ومن هؤلاء الذين يوافقونه في الاشتهار بهذه الكنية أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي هو أحد الحفاظ النقاد الذين لهم كلام كثير في الجرح والتعديل، ومن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل كثيرا ما ينقل عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي يأتي ذكرهما كثيرا مقرونين في كلام في الرجال، وكثيرا ما يذكرهما ويقرن بينهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فيقول عن أبيه وعن أبي زرعة، النقل عن أبيه وأبي زرعة كثير في هذا الكتاب الذي هو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وإذا فهو مشهور في الجرح والتعديل، وقد خرج له مسلم حديثا واحدا في كتاب في الدعاء، خرج له حديثا واحدا في الدعاء رواه عنه مباشرة، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم، اسم أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وكانت وفاته سنة 64 و200 بعد وفاة الإمام مسلم بثلاث سنوات، لأن مسلم توفي سنة 61 و200، وأبو زرعة الرازي توفي سنة 64 و200. وكما قلت لكم خرج له مسلم حديثا واحدا في الدعاء. وأبو زرعة الدمشقي أيضا مشهور بهذه الكنية، وهو عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي، وهو محدث مؤرخ له تاريخ دمشق، وهو من الثقات الحفاظ، يعني ثقة حافظ، وكانت وفاته سنة 81 و200، يعني أعني أن أبا زرعة الرازي وأبا زرعة الدمشقي كلهما في القرن الثالث، يعني هما من علماء القرن الثالث، أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي. وممن اشتهر بكنية أبي زرعة من المتأخرين ابن العراقي، ولي الدين الذي يأتي النقل عنه كثيرا في كلام السيوطي في حاشيته على النسائي. قال الشيخ ولي الدين, قال الشيخ ولي الدين, فولي الدين أبو زرعة ابن العراقي, وهو أحمد بن عبد الرحيم ابن الحسين, أيضا كنيته أبو زرعة وهو مشتهر بهذه الكنية. قال أبو زرعة العراقي, أبو زرعة العراقي, ويقال له ولي الدين, ولأبيه زين الدين اللي هو عبد الرحيم صاحب الألفية وصاحب الكتب, وأيضا هذا مؤلف اللي هو ابنه الذي يكنى أبا زرعة, وقد توفي سنة 26 و800, توفي سنة 26 و800, أي الذي هو أبو زرعة العراقي أو ابن العراقي. فهؤلاء مشهورون بهذه الكنية اللي هو أبو زرعة. ومن المعلوم أن أزمانهم متفاوتة, فأبو زرعة ابن جرير من التابعين ومن كبار التابعين, يروي عن الصحابة ويروي كثيرا عن أبي هريرة, ويأتي ذكره في الصحيحين, وهو الراوي عن أبي هريرة آخر حديث لصحيح البخاري, كلمتان حبيبتان يا الرحمن, خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن هذا الحديث يرويه أبي زرعة هذا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة, وهو كما ذكرت من رجال الجماعة هو متقدم. أما الرازي والدمشقي فهما في القرن الثالث, فهما في القرن الثالث. ومسلم روى عن أبي زرعة الرازي حديثا واحدا, وروى عنه أيضا بعض أصحاب الكتب. أما أبو زرعة الدمشقي فلم يخرج له إلا أبو داود, أما أبو زرعة الدمشقي فلم يخرج له إلا الإمام أبو داود. عن أبي هريرة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه, وأبو هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, وهو والسبعة المكثرون هو أكثرهم, السبعة المكثرون من الصحابة من رواية الحديث هو أكثرهم حديثا, وسبق أن مر ذكره مرارا.
قال أخبرنا أحمد بن الصفاء قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا, فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال في يده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريف والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخلاء وقضى حاجته ثم قال هات طهورا, فأتاه في الماء فاستنجى ودلك بيده على الأرض, ودلك بيده على الأرض. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا, يعني كون المقصود المراد من ذلك الاستدلال على الدلك, على دلك اليد بعد الاستنجاء, وهو دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم, وهو دال على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم قبله. وإسناد الحديث أحمد بن الصباح, أحمد بن الصباح شيخ النسائي هو ثقة, وقد خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عندك جماعة جماعة أحمد بن الصباح, أحمد بن الصباح خرج له جماعة, واللي بعده شيخه أيوه وش
البخاري
وابو داود والنسائي,
النسائي
وهذا ايضا مثله يعني فينا النسخه اللي هذه النسخه الاخيره هذه عندك الجماعه احمد بن الصباح ايوه له البخاري وابو داود والنسائي مثل مثل شعيب ومثل المقدم المخرم المقدم المخرم اللي
مقدم
ذاك اللي كان الأول مثلهم هذا الكين ايش عنده شوف احمد بن الصباح هذا الكين يعني ثلاثة يعني ثلاثة في هذين الاثنين كلهم يعني من رجال البخاري وابي داود النسائي شيخ النسائي في الاسناد الاول وشيخه وشيخ شيخه في الاسناد الثاني كل الثلاثة خرج لهم البخاري وابو داود النسائي شيخ النسائي في الاسناد الاول محمد بن عبد الله بن المبارك المقرني وأحمد بن الصباح وشعيب بن حرب هؤلاء الثلاثة كلهم من الثقات وقد خرج حديثهم الأئمة الثلاثة البخاري وأبو داود والنسائي هؤلاء الثلاثة أيوه نعم شعيب بن حرب كما قلت هو ثقة وقد خرج حديثه الثلاثة البخاري وأبو داود والنسائي
أيوه
عن أبان بن عبد الله البجلي وأبان بن عبد الله البجلي صدوق فيه لين وخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن إبراهيم ابن جرير وهو الراوي في الإسناد الأول وهو الراوي عن ابن أخيه وهو الراوي عن ابن أخيه في الإسناد الأول هنا إبراهيم بن جرير يروي عن أبيه جرير وهو صدوق كلما صدوق قيل إنه لم يسمع من أبيه قال الحافظ وقد جاء أنه صرح في التحديث عن أبيه قال وهذا إنما هو من غيره يعني العهدة أو الغلط من غيره يعني من دونه هو الذي غلط فنسب إليه التحديث وإلا فإن روايته عنه بالعنعنة وهو لن يسمع منه روايته بالعنعنة لن يسمع منه بل هو يرسل عنه وقد جاء في بعض المواضع التصريح بالتحديث عن أبيه قال الحافظ وهذا إنما هو من غيره يعني هذا الخطأ وهو نسبة التحديث إلى أبيه كونه يحدث عن أبيه هذا ليس منه وإنما هو خطأ من غيره يعني ممن دونه وسبق أن عرفنا أنه روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما الصحابي فهو جرير بن عبد الله البجلي وهو والد إبراهيم هذا الذي يروي عنه روايته عنه مرسلة وليست متصلة وجرير هذا من الصحابة المشهورين وكان كبيرا في قومه ووجيها في قومه ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعه روى عنه كما في الصحيحين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقد قالوا إنما بايعه على النصح لكل مسلم لأنه كان كبيرا في قومه وكان عليه الصلاة والسلام عندما تحصل المبايعة يخص بعض الأشخاص بما يمكن أن يفيد فيه ولما كان جرير كبيرا في قومه وزعيما في قومه وله تأثير في قومه كان مما بايعه عليه النصح لكل مسلم حتى يجد ويجتهد في الدعوة إلى الإسلام وفي النصح للمسلمين قالوا هذا في الوجه في وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعه بايعه على النفس لكل مسلم, وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ذي الخلطة وهدمها ومعه جماعة من قومه أحمد وهم من بجيلة, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه, وهو الذي كان لا يثبت على الخير, ولما أراد أن يرسله قال له أنه لا يثبت فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, فكان بعد ذلك لا يتحرك من الخيل ويثبت عليها بعد أن جعله الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان جميلا ويقال عنه إنه يوسف هذه الأمة, وكان جرير رضي الله عنه جميلا وسيما, وكان يوصف ويلقب بأنه يوسف هذه الأمة يعني لجماله وحسنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال في الخلاصة إن له 100 حديث, أن له 100 حديث اتفق البخاري ومسلم على 8 منها, وانفرد البخاري بحديث, وانفرد مسلم بستة أحاديث, وانفرد مسلم بستة أحاديث. والحديثان فيهما في إسناده, والنسائي لما أورد الحديثين قال بعد الحديث الأخير وهذا أشبه بالصواب, يعني كان أشبه بالصواب من حديث شريف, يعني الحديث المتقدم, لأنه عنده حديثان, حديث عن أبان عن إبراهيم وحديث عن شريك عن إبراهيم. قال وهذا الحديث يعني حديث أبان أشبه بالصواب من حديث شريك, أي أنه من مسند جرير, أنه من مسند جرير. وقد قال بعض العلماء أن الحديث لا تنافي بينهما, بل يمكن أن يكون الحديث عند إبراهيم من طريقين, بإسناد منه عن أبيه, وإسناد منه عن ابن أخيه عن أبيه, عن ابن أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة, يعني بإسناد عن ابن أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة, وبإسناد آخر عن أبيه جرير بن عبد الله. فلا تنافي بين الإسنادين ولا محذور فيهما, فيمكن أن يكون الحديث عند إبراهيم ابن جرير من طريقين, من مسند أبي هريرة ومن مسند جرير ابن عبد الله البجلي. ومن المعلوم أن جريرا لم يسمع أن إبراهيم لم يسمع من أبيه, وروايته عنه مرسلة, لكن إذا ضم إليه الحديث المتقدم فإنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج ويزول عنه ذلك المحذور الذي هو الإرسال. فإذا ضم الحديثان بعضهما إلى بعض يكون الحديث حسنا ويكون حجة يحتج به. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.